بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي باب التعارض، والتعارض لغة التقابل والتمانع، اصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، وذلك في الظاهر. وقد جمع أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض، سواء كان بين دليلين عامين أو دليلين خاصين، أو دليل عام وخاص، أو دليل عام من جهة وخاص من جهة. ولم يبقى في الحقيقة نص بعد ذلك من النصوص بعد أن جمع به أهل العلم، لم يبقى أي تعارض. وأخذنا أيضا الفائدة التي اللي ذكرناها، أن الترجيح يكون إما باعتبار الإسناد أو باعتبار المتن، ويكون باعتبار المدلول، وقد يكون باعتبار المدلول، وقد يكون باعتبار أمر خارج، وذكرناها. وقفنا عند وأما المرجحات بين الحدود السمعية هكذا فهي على أقسام، كذلك كما يكون التعارض أيضا في النصوص، قد يكون التعارض أيضا في التعاريف، وتحتاج ربما عندما تستقصي كلام أهل العلم، بحيث كل واحد يأتي بتعريف من التعاريف، فأنت تختار التعريف المناسب، التعريف المناسب. وأيضا يحتاج إلى مرجحات في ذلك، وهذا هو ما أردنا أن نتكلم فيه، المرجحات بين الحدود السمعية، هذا التعريف على أقسام. الأول أن يرجح الحد، أي التعريف المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب. لما تجد التعريف تعريف صريح على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن، على الحد المشتمل على الألفاظ، يعني يقدم على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة، وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام، لأن الأول قريب للفهم بعيد عن خلل واضطراب. هذا الأول، أمر أول، يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة، قال الدالة على المطلوب بالمطابقة. هذه المطابقة والتضمن والالتزام تسمى دلالة الألفاظ، ودلالة الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. وهذه في الحقيقة إنما يعني تجد في كلام أهل المنطق، يذكرون هذه يعني ماذا الدلالات، ثم أخذها أهل العلم من باب الردود عليهم وإثبات الحجج عليهم. ولهذا تجد هذا الكلام في كتب العقيدة، يتكلمون الشراح وغيرهم على دلالة التضمن ودلالة الالتزام من باب الرد عليهم. فدلالة التضمن يعرفونه هو الذي يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. تكتب هذا، اكتبه، قل وأنواع الدلالات ثلاثة، وأنواع الدلالات ثلاثة: واحد دلالة المطابقة، واحد دلالة المطابقة، وهو دلالة المطابقة وهو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. 2 دلالة التضمن، هذا الأول دلالة المطابقة، وأن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. دلالة التضمن 2 أن يدل اللفظ على جزء معناه، على جزء معناه، يدل اللفظ على جزء معناه. 3 دلالة الالتزام، دلالة الالتزام وهو أن يدل اللفظ على لازم، هو أن يدل اللفظ على لازم سواء كان خارجا أو داخلا، سواء كان داخلا أو خارجا. نأتي بأمثلة من أجل ماذا؟ يعني يثبت هذا المعنى. مثلا لفظة الخالق، لفظة الخالق اكتبها، لفظة الخالق يدل على ذات وصفة، يدل على ذات وصفة الخالق، ها خالق على ذات وصفة، ذات الخلق، ذات الخالق وصفة الخلق، ذات الخالق وصفة الخلق. وهذا بالمطابقة، وهذا بالمطابقة. لفظ خالق يدل على ذات وصفة، ذات الخالق وصفة الخلق، هذا بالمطابقة. ويدل على الذات فقط أو على صفة الخلق، يدل على الذات فقط أو على صفة الخلق فقط بالتضمن، بالتضمن. يتكلم على الصفة أو الذات، يعني جزء، هذا بالتضمن. ويدل على العلم والقدرة في ذات الله، يدل على العلم والقدرة في ذات الله وعلى وجود المخلوقات بالالتزام، بالالتزام. هذه الدلالات الثلاث. الخالق عندما تتكلم على الصفات والذات هذا بالمطابقة، إذا تكلمت على جزء إما الذات أو الصفة يسمى بالتضمن. لفظة الخالق وهو الله سبحانه وتعالى يستلزم في هذا الخالق الذي خلق هذا الكون العجيب أن يكون عالما، أن يكون قديرا، يكون حكيما، ولهذا أوجد الخلق ويكون خالق ووجود الخلق أيضا، هذا بالالتزام. المطابقة أن يدل اللفظ على معناه مباشرة. إذا قلت هذه سيارة، هي سيارة فعلا، هذه سيارة بكمالها، وافق اللفظ، طابق اللفظ على الواقع، تقول سيارة، هذه سيارة، هذه بماذا؟ بالمطابقة، طابق لفظك اللفظ الذي أطلقت عليه. أما تقول سيارة للبيت، لا خطأ، هذا ما طابق لفظك اللفظ الحقيقي. وإذا تكلمت على أجزاء السيارة من كفرات وأبواب هذا بالتضمن، يتضمن، ما تتضمن هذه السيارة؟ تتضمن أبواب وكفرات وأجزاءها، فأنت إذا تكلمت على جزء من هذه السيارة هذا بالتضمن. وهذه السيارة التي صنعها الصانع يدل على أنه خبير، ذكي، مفكر، ما صنعها إنسان غبي ولا ما عنده تفكير ولا عنده كذا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أنا بس أردت أن أقرب المعنى، نقرب المعنى كيف الدلالات، الدلالات الثلاث، وإن كان هذا في علم المنطق، يتكلم في علم المنطق واحتاج إليه أهل العلم في الردود عليهم وإثبات الإثباتات عليهم. فالمعاني والتعاريف التي بالمطابقة، يطابق اللفظ اللي تأتيه يطابق المعنى ويطابق الواقع، يكون التعريف مقدم على غيره، أو بالتضمن يكون مقدم على الذي هو تعريفه بالألفاظ المشتركة والألفاظ والمعاني والمجردة أو بالالتزام. الالتزام أبعد، الالتزام من حيث يحتاج مرجحات خارجية، يحتاج إلى أشياء وأمور، بخلاف التضمن، التعريف بالتضمن والمطابقة أقوى. ولاحظتم من خلال ما مضى أن بعض التعريف تجدها مواقعية، يعني تجدها حتى معانيها اللغوية مع معانيها ماذا؟ مع معانيها الإصطلاحية موافقة، يعني متفقة. الثاني في تحديد ترجيحات التعاريف، قال أن يكون أحدهم أعرف من الآخر، فإنه يقوم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى. الثالث أن يقدم الحد، أي التعريف المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات، يعني الذي مشتمل على الحقيقة والشيء الموجود على أشياء غير موجودة، كما يقسم علم المنطق العرض جوهر وعرض، جوهر وعرض. الجوهر الذي له شيء محسوس، والعرضيات والعرض التي ليس له شيء محسوس، مثل الصدق الإخلاص، هل له شيء محدود الصدق؟ ما أقول كم طول الصدق هذا وكم عرضه وكم، غير محسوس. لكن الذات، ذات الشيء، تقول هذا حجر، هذا قصر، هذا بيت، هذا شيء محسوس. أما الأخلاق هذه ما تكون إلا بالأعمال، ما ليس لها شيء محدود. لهذا التي يعني بالذات الواقع تكون أفضل أو تقدم على التي هي ماذا؟ بالعرض. ويسمونه يقول جوهر، عرض وجوهر، الجوهر الذي له يعني ماذا؟ جسم محدود وشيء محدود، الجوهر، والعرض الذي ليس له ذلك. واحد من أهل البدع يريد يفهم واحد من أهل السنة، وهكذا أهل البدع هم في حواراتهم وفي يعني مجادلاتهم ما تجد إلا الصياح والتلبيس والكذب، ويثير الناس من أجل يعني ماذا؟ يثير الناس عليه، لأن ما عنده علم، ما عنده حجة، ما عنده حجة. قال واحد أتى بين الناس، كان يتحاور مع هذا السني، فيريد يثور العوام عليه، وقد حصلت مجادلات بينهما، فأخذ بعرة وقال أنا أريد أسأله، هذا عرض أو جوهر؟ قال هذا جوهر، يعني السني يقول جوهر كونه له جسم. قال العوام انظروا، يقول لكم هذه جوهرة، هذا يخدعكم وهذا يزيد عليكم، يقول لكم هذه جوهرة وهي بعرة، وفور العوام على صاحبنا. فيحذر يعني بعضهم عن تلبيسات في حواراتهم، تقول له من معك على هذا القول؟ قال امسك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اذكر لك المهم جلد. تقول أين هذا؟ قال أنا ما قلت لك إنه قال نقتك، امسك لك، امسك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، امسك لك أمة، يعني نعوذ بالله يريد ينتصر بالباطل. فالغاية تبرر الوسيلة عندهم. الثالث أن يقدم الحد المشتمل على الذاتيات عن المشتمل على العرضيات، لإفادة الأول تصور حقيقة المحدود دون الثاني. فلما يأتي بالتعريف على شيء الواقع تستطيع أنك تحدده وتعرف كم طوله، كم عرضه، كم كذا، على سبيل المثال فقط، يعني ولا الحدود ما تمتر، لكن تستطيع أنك يعني ماذا؟ تتصور هذا الشيء أمامك، تصور هذا الشيء أمامك. الرابع أن يقدم ما كان مدلوله أعم عم من مدلول الآخر الذي هو ليس بعام، أم يعتبر تعريف قاصر، وفي تعريف عامة تشمل جميع الأقسام، هذا يقدم، هذا الحد يقدم على غيره. لتكثير الفائدة، وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله، والصحيح الذي هو أعم وأحكم في التعريف أفضل. الخامس أن يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل. السادس أن يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة. السابع أن يقدم ما كان طريق اكتساب أرجح من طريق اكتساب الآخر، أن يقدم ما كان طريق اكتسابه أن يقدم ما كان طريق اكتساب أرجح من طريق اكتساب آخر لأنه أغلب على الظن. هذا في سقط في شيء إن شاء الله نراجع غدا. يقدم ما كان طريق اكتساب أرجح من طريق اكتساب الآخر. الثامن أن يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما. التاسع أن يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة. العاشر أن يقدم ما كان موافقا للإجماع. الحادي عشر أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل العلم. الثاني عشر أنه يقدم ما كان مقرر الحكم الحظر على ما كان مقرر الحكم الإباحة. الثالث عشر أنه يقدم ما كان مقرر الحكم النفي على ما كان مقرر الحكم الإثبات. الرابع عشر أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط الحدود على ما كان موجبا لها. الخامس عشر أنه يقدم ما كان مقررا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك إلى غير ذلك. هذا إن شاء الله من خلال الممارسة تعرف ذلك. هذه فائدة خارجية تقرأ. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعتبر تتمة لباب التعارض، الترتيب بين الأدلة، أي الترتيب بين الأدلة عند التعارض ما زال تبع الباب. فقال رحمه الله: إذا اتفقت الأدلة السابقة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه كما مضى معنا في النسخ، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم. قلنا في الحاشية في التعليق: النص على الظاهر، يقدم النص على الظاهر. تعريف النص في التعليق: هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. هذا النص لا يحتمل إلا معنى واحد. مثال قوله تعالى: فتلك عشرة كاملة. هل بعد شيء هذا ما هو نص؟ عشرة، ما يقول واحد تسعة، يقول ثمانية، يقول سبعة، عشرة، ثلاثة زائد سبعة عشرة، هذا نص. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نص على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى نقسم بعض الأشياء، لا، كله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقدم النص على الظاهر، والظاهر هو اللفظ، واللفظ الظاهر في المعنى مع احتمال معنى آخر، على معنى آخر له. مثال حديث الشفعة: الشفعة للجار، فالظاهر أن الجار أقرب بيت إليك، بهذا اللفظ الشفعة للجار. لفظ الحديث الجار يدل على أنه أقرب بيت إليك، وقد يكون عندك جيران، جار من على يمينك وعلى شمالك وعلى ولكن الظاهر ما أول، الظاهر ليس مقصود به الجار أقرب بيت إليك يشفعك، ولكن هذا الظاهر مؤول، فالمقصود بالجار هنا الشريك، هذا هو الصحيح. كيف عرفنا أنه شريك؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة للجار، فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يكون الشفعة للجار أي إذا كان مشترك معك في الحدود وفي الطريق، أو مثلا اثنان اشترى يعني ماذا، بيت عبارة عن دورين، أحدهما سكن في الدور الأسفل والثاني في الدور الأعلى، هنا الشفعة لكل واحد منهما الشفعة. إذا أراد أن يبيع الذي في الأسفل لا يبيعه، أحق بالشراء من الذي أعلاه، أو الذي أعلى يريد يعني ماذا، الأسفل يريد يبيع أو الأعلى يريد يبيع، فالأسفل أحق أو العكس. لماذا؟ لأنهم مشتركين في الحدود، مشتركين في الساس، مشتركين في الطريق. لأن ربما والحكمة يعني من ذلك، لو نظر الإنسان للحكمة الشرعية يجد كله أو كل هذه الشرع وهذا الدين من أجل بقاء الأخوة بين المسلمين والمحبة والإخاء. لو تنظر جميع الأدلة وجميع الشرع من تصفح ونظر فيه كله لصالح الإنسان وبقاء الإنسان وبقاء الأخوة والمحبة والترابط. تستطيع تأتي بأي دليل تأتي فيه تذكر ذلك. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ونهى عن الربا، والربا مبني على أبواب الدين لأن ما فيها الرحمة. الضرورات الخمس قائمة على بقاء الإنسان وبقاء الأخوة وبقاء يعني ماذا، الترابط بين الناس. تجد حفاظا على ماله، حفاظا على عقله، حفاظا على دينه، حفاظا على عرضه، حفاظا على ماله، الضرورة الخمس. فهنا الصحيح عندما قال الشفعة للجار، الظاهر من هو الجار أقرب بيت، لكن صحنا مؤول باللفظ الآخر الذي هو الشفعة للجار، فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. واضح. هذا أيضا عندما يكون واحد في الدور الأسفل والآخر في الدور الأعلى، أو هذا أرض وهذا أرض، الطريق واحدة، المسقى واحدة، الحدود واحدة، يبيع هذا لشخص آخر غير ذلك. ربما يأتي شخص متمرد، شخص مؤذي، فيؤذي جاره. وشوف الآن من أجل هذا ألا يؤذي جاره، أو يكون واحد في الأعلى واحد في الأسفل، فيقوم يبيع لشخص آخر، هو أحق، يعرض عليه، إن أباء وقال لا أريد فله بعد ذلك أن يبيع. إذا باع من غير إذنه فالبيع باطل، البيع باطل، يرد المبيع. ربما هذا الذي خرج كان متفاهم مع صاحبه فباعه على رجل مؤذي، رجل فاسق، رجل خمار، يأتي له بعدو داخل بيته أو في حدوده، وأصبح العداء وربما القتل والقتال. فالشرع يعني يسد الذرائع والسبل والوسائل التي ماذا تقرب أو تؤدي إلى الفتن، إلى الفتن والشقاق والخلاف. قوله الظاهر على المؤول، الظاهر هو المعنى الذي مع احتمال، يعني الظاهر اللفظ في المعنى مع احتمال معنى آخر. وطيب والمؤول، والظاهر تقدم تعريفه، والمؤول ما حمل اللفظ على المعنى المرجوح، يحمل على المعنى المرجوح، لكن إن دل الدليل على هذا المعنى المرجوح أصبح إيش؟ راجحا. الآن نحن نقول هذا الظاهر، تأوله يقول لك هذا مرجوح، فإذا أتيت الدليل على هذا المرجوح أصبح ذلك القول راجح. الآن لما نقول الشفعة للجار، الظاهر من هو الجار أقرب بيت، لما أقول المقصود بالجار هو الشريك هذا قول مرجوح، أين الدليل؟ فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرفت الطرق قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذن أصبح هذا القول سأخذ به ويكون قولا ماذا؟ راجح. وأصبح القول الظاهر اللي كان في الظاهر قول ماذا؟ مرجوح، وقولي الذي أخذ فيه قولا راجحا. وقوله والمنطوق على المفهوم، هذا في حالة التعارض، يقدم المنطوق على المفهوم. فالمنطوق تعريفه هو ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق، يعني النص تظهر لك هذا النطق الحديث، هذا نص الحديث، هذا المنطوق، هذا لفظه. وذلك كما في وجوب الزكاة المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، هذا منطوق الحديث. مفهومه أنه أن الغير السائمة ليس فيها زكاة، الآن هذا المنطوق، قلت لك يا أخي هذا المنطوق مفهومه. والمفهوم كما تقدم عن ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يأخذ عكس الحكم، عكس الحكم، في السائمة زكاة، عكسه أن في غير السائمة ليس فيها زكاة. مفهوم الموافق أن يدل على معناه ويؤيد معناه ويدخل في معانيه، كما قال وكتحريم التأفف للوالدين من قول تعالى فلا تقل لهما أف. هذا المثال الأول فيه مفهوم إيش؟ المخالفة في السائمة الزكاة. وفي المثال الثاني مفهوم إيش؟ الموافقة. فلا تقل لهما أف، يوافق ذلك أنك لا تؤذيهما، لا تضربهما، لا تهنهما، لا تحبسهما، لا إلى غير ذلك. إذا كان التأفف نهاك عن التأفف ويتأذون من أدنى شيء فما بال غيره فهو داخل. ولا تأكل مال اليتيم، المفهوم الموافق أنك لا تحرقه ولا تعبث بماله وإلى غير ذلك. والمفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، في غير محل النطق، شيء معاكس أو شيء يدخل فيه، لكن النطق نقول لك يا أخي هذا المنطوق، منطوق كذا كذا، إذن أنا أخذ بالمنطوق. فالمنطوق مقدم، ولا يأتي أيضا مخالف تأخذ منه إلا بدليل يدل على ذلك. والمفهوم ما فهم من اللفظ غير محل نطق ينقسم المفهوم إلى قسمين، الأول مفهوم الموافقة، ما ذكرناه، مفهوم الموافقة وهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق، موافق له. ومثال ذلك تحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قول تعالى فلا تقل لهما أف، فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق، أنك لا تضربهما ولا تهنهما إلى غير ذلك. الثاني مفهوم المخالفة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق، كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة. فالمفهوم المخالف أنه إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. قال أيضا رحمه الله بعد أن قال أن يقدم النص على الظاهر، على النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي. قلنا هنا والمثبت على النافي مثل حديث حذيفة، الشرح في حديث حذيفة مثل حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، والمنفي لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، مقصود كذب هنا معنى أخطأ. فحذيفة مثبت وعائشة نافية، فيقدم كلام من؟ حذيفة، لأن المثبت عنده زيادة علم.
ولا سيما أن ذلك كان خارج البيت، أما لو كان داخل البيت من أمور أسرية قد يقدم قول عائشة لما قول داخل بيتها، لكن خارج البيت ما كانت عائشة أو أزواجه معه دائما في خروجه وفي أماكنه التي يخرج مع صحابته. وهذا في الصحيحين يقول بال النبي صلى الله عليه وسلم على صباطة على حائط أو صباطة ماذا حائط لبني النجار، يدل على أنه كان خارجا، فالمثبت مقدم على النافي، فقدموا حديث حذيفة. والناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. قلنا أيضا وقد تقدم معنا مثال ذلك حديث بسرى بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، فإنه ناقل عن الأصل الذي هو حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، وهو باقي على الأصل، فيقدم حديث بسرى بسبب هذه العلة، وهو أنه ناقل عن الأصل أيضا هو الأحوط، هو الأحوط. وقال أيضا والناقل الأصل على المقل الأصل لأن مع الناقل زيادة علم، هذا في المتن. ثم قال والعامل المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، مثال ذلك وقد تقدم معنا. مثال والعامل المحفوظ هو الذي يخص على غيره: مثال الأمر بركعتي تحية المسجد، فإن الأمر باقي على عمومه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام يصلي ركعتين في أي وقت كان وأراد أن يجلس، هذا عام، بخلاف النهي الذي قد دخل على عموم خصوصية مثل قضائه صلى الله عليه وسلم ركعة الظهر، مثل قضائه صلى الله عليه وسلم ركعة الظهر بعد العصر، وصلاة الجنازة تصلى بعد العصر وفي أي وقت، ووقع الإجماع على ذلك وغيره. يعني عندك حديث الذي عارض حديث لا صلاة، يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما هو الحديث اللي يعارضه؟ أي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني إذا دخل في وقت الكراهة، إذا دخل في وقت الكراهة هنا هل يعني ماذا يصليها؟ هذا نص عام وهذا نص عام، لكن عموم الثاني قد خصصت منه وخرجت منه إخراجات. لا صلاة بعد العصر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، أيضا يدخل فيه صلاة الجنازة وذوات الأسباب، إذن هذا عام يسمى يعني عام غير محفوظ. وحديث دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما هناك عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجلس ولم يصلي، أو عن الصحابة، إذن باقي على ما هو عليه، والأمر الوجوب على الصحيح، مفهوم؟ فهذا العموم ولم يخصص منه شيء، وهذا العموم قد خصص منه وأخرج منه إخراجات، فيسمى عام غير محفوظ، والأول عام محفوظ ما زال على ما هو عليه محتفظ بعمومه. قال وما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، أي في الراوي. قلنا هنا وما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، مثل ذلك أن يقال في الراوي أوثق الناس، فإنه يقدم على ما قيل فيه ثقة ثبت، وثقة ثبت يقدم على ثقة، وثقة يقدم على صدوق. لهذا ربما إذا نظرت وجدت يعني ماذا هذا يخالف هذا، ربما قد يكون يعني ماذا أحد الإسناد شاذ، قد يكون شاذا، لأن ربما خالف من هو أوثق منه. وصاحب القصة على غيره أيضا قال مما رجح، وهذا قد مضى معنا. وصاحب القصة على غيره مثل قصة إيش؟ ميمونة، إنما قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، إيش معنى حلال؟ ليس محرم. نعم. فإن قولها يقدم على قول ابن عباس حين قال تزوج وهو محرم، وأبو رافع الرسول أيضا بينهما، يعني مما يزيد الترجيح ترجيحا. ويقدم الإجماع من الإجماع القطع على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. قلنا هنا يقدم الإجماع القطع على الظني، وقد تقدمت عليه كل منهما في باب الإجماع فراجعه. ويقدم القياس الجلي على الخفي، وتقدم تعريف كل منهما أيضا في باب القياس فراجعه. هذا يعتبر تتمة لباب التعارض، وإن شاء الله مع الممارسة، الممارسة والقراءة وكذا، يستطيع الشخص، لأنه ربما سيستعين أيضا بكلام أهل العلم ويرجعوه إلى الفوائد التي درسها، سيجد يقول هذا ناقل عن الأصل، وهذا باقي على الأصل، ذاك صاحب القصة، وذاك، أن يكون عندك معلومات على ذلك، أن ذلك يقدم على ذلك بالترجيحات التي سبقت. ما شاء الله تبقى. ثم استفتح المؤلف رحمه الله بابا آخر، وهو ملحق، يعتبر ملحق، يعني أبواب الرسول قد انتهت تعتبر، وإنما هذه ملحقة، المفتي والمستفتي والمقلد والمجتهد، هذه أبواب ملحقة. قالوا من الذي يدرس هذه الأشياء ويفتي فيها وكذا؟ قال المجتهد، والذي ما عنده علم هذا مقلد. فيعني ماذا؟ فهو أبواب ملحقة، يكون الآن قد انتهينا، حتى لو قلنا تقرأ قراءة هذا الباقي فالأمر سهل، لكن نقرأ باب المفتي والمستفتي. المفتي، قال المؤلف رحمه الله المفتي والمستفتي، المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، هو العالم، والمستفتي السائل عن حكم شرعي. قلنا في التعليق المفتي والمخبر عن حكم شرعي، المفتي اسم فاعل من أفتى، قال في القاموس أفتاه في الأمر أبان له، والفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيه. وقوله المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، والمستفتي اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى، فالسين والتاء للطلب، والمراد هنا السائل عن حكم شرعي. عندك السين والتاء إذا اجتمعت في الكلمة في الطلب تقول الاستخدام، معناه طلب الخدمة، الاستعلام طلب الإعلام، فالسين والتاء إذا اجتمعت في الكلمة تفيد الطلب، تفيد الطلب، الاستغاثة طلب الغوث، وهكذا إذا أخذ السين والتاء تفيد الطلب، يعني طلب الفتوى، ويطلبها هذا العامي من العالم. ثم قال رحمه الله شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط منها، وقول منها تلاحظ مضى معنا كثيرا منها من أجل لا ينتقد، لأنه أراد الاختصار. واحد، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف، بل إذا سئل يقول الله أعلم، كما سئل الإمام مالك في 40 مسألة وجاب عن 4 وقال في الباقي الله أعلم، وهذا يدل على الورع كما سأتي الكلام عليه إن شاء الله. قلنا في التعليق في فتوى أن يكون المفتي عارفا بالحكم. قال ابن القيم رحمه الله يقول الإمام أحمد ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتوى على الفتية أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وفي رواية لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة، وفي رواية ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. وهذا في ذلك الحكم، أما إحاطة في جميع الأحكام لا، وإنما في الحكم الذي أنت تقدم عليه وتفتي تكون عارف به يقينا، أو حكما راج أو علما، أو يعني حكما راجحا، وقد أحط بالمسألة، إذا ما عندك إحاطة بالمسألة فلا تفتي فيها.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، فإن اقتصر في أحدهما لم يكن مجتهدا، عنده علم الكتاب لكن ما عنده علم السنة أو العكس، ولا يجوز له الاجتهاد، ولا يشترط معرفته بجميع الكتب بجميع الكتاب والسنة، بل ربما يتعلق منهما بالأحكام، الحكم الذي أنت فيه أو المسألة، بل بما يتعلق منهما بالأحكام. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: واختلوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل 500 حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ من الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة. قال ابن العربي: في المحصول هي 3000. قال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه 100,000؟ قال: لا. قلت: 300,000؟ قال: لا. قلت: 400,000؟ قال: لا. قلت: 500,000؟ قال: أرجو. قال بعض أصحابه: المحال حقا، لكن يحمل كلام كذا، يعني كيف نوجه هذا الكلام؟ قال بعض أصحابنا: هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتية، أو يكون أراد صفة أكمل الفقهاء، أو يمكن أراد أكمل الفقهاء، أو أراد يعني كما قلنا أنه باب الاحتياط الأحوط. فأما ما لا بد منه فقد قال الإمام أحمد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الأصولي قال: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من بغي أن يكون 1,200. قال أبو بكر الرازي: لا يشترط استحضار جميع ما ورد في هذا الباب، أنت سئلت باب الشفعة، ما يشترط أن تأتي باب البيوع وباب الكذا، أنت في باب في ذاك الباب، وقد يكون إنسان مجتهد في باب دون باب، أو في علم دون علم، وقد أحاط بهذا العلم بكذا فيه، فله أن يفتي فيه، فله أن يفتي فيه. لا يشترط استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب، إذ لا يمكن الإحاطة به، ولو تصور لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روى ولو تصور يعني في ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روى، لكن ما يقصد به الذي في ذلك الحكم فقط. قال: وقال الغزالي: وجمع من أصول يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود ومعرفة السنن البيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام، ويكتفي فيه بمواقع كل باب فيراجع وقت الحاجة، وتبعه على ذلك الرافعي ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود، فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها، وكما في صحيح البخاري ومسلم، وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الإفراط، وبعضهم من قبيل التفريط، يعني الذي يقول 500 يقول مليون، من يحفظ لك مليون حديث يستحضر ذاك الوقت؟ هذا إفراط. وتفريط عندما نقول 500 200 يكفيك توكل على الله، لا إفراط ولا تفريط. قال: والحق، هذه تعتبر فائدة قيمة هذه اللي نقرأ الآن، والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنف أهل الفن كالأمهات الست، وما يلحق بها مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفها الصحة، ولا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه، بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك، وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح فيه والحسن والضعيف، بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة. كما ذكرنا سابقا أن علم الفقه يعني مرتكز على ركائز، لابد أن يكون هذا الفقيه عنده علم بعلم الحديث وعلم الأصول وعلم اللغة، حتى يكون ماذا
مفتيا مسددا بإذن الله عز وجل. نكمل الفائدة. وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال على ظهر قلب، بل قد سئلت مثلا عن كذا، افتح تدريب يعني تقريب التقريب وتهذيب التقريب وتهذيب الكمال وميزان الاعتدال، المهم هذه وتستخرج وتستخرج كيف تحكم فيها. ما هي الشروط التي يشترط على الشخص المتأهل الذي له قدرة على حكم المخالف؟ كيف على حكم المخالف؟ السؤال هذا ما مش واضح، كيف على حكم المخالف؟ يعني كيف يرد على المخالف؟ وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال على ظهر قلب، بل معتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال، مع كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لا يوجبه من الأسباب، وما هو مقبول منها وما هو مردود وما هو قادح من العلل وما هو غير ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.